وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يسمع. وجاء في قصة هذه المرأة عن أم المؤمنين عائشة تقول إني في جانب البيت وإنه ليخفى علي بعض كلامه، وتقول رضي الله عنها سبحان من وسع سمعه الأصوات. المرأة تجادل الرسول وعائشة قريبا منهم يخفى عليها بعض كلامها، والله العلي الأعلى يسمع كلامها، يسمع كلامها. قد سمع الله، قد للتحقيق قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله سمع كلامها. متى؟ عندما كانت منها المجادلة وكان منها الحوار سمع كلامها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، يسمع الحوار الذي بينها وبين الرسول. ثم علل ذلك بقول إن الله سميع بصير. سمع ويسمع لأنه سميع، لأنه سميع بصير. وكذلك يسمع كلام المفترين المجترئين على الله من الكفار، لكنه يحلم عليهم ويمهلهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. هذه مقالة لبعض اليهود، واليهود أهل جرأة على الله وتنقص. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. نعم، سمع الله قول هذا الكافر العليل المجترئ على الله، إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني لما أنزل الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال هذا الغبيط الله يستقرضنا من أموالنا أو يستقرضنا أموالنا، الله فقير. والله يخبر بأنه سمع، وفي هذا الإخبار تهديد. لقد سمع الله، ليس المراد فقط الإخبار بأنه سمع، لا، هذا في ضمنه التهديد. نعم، لقد، وهذا في توطئة، اللام هي الموطئة للقسم. المعنى والله لقد سمع الله، سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. في تهديد، كما أن من هذا القبيل ما جاء في قول تعالى مهددا للمكذبين للرسل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع الله يسمع سرهم ونجواهم، وسيجزيهم على ما يدور في هذا السر والنجوى. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فالله يسمع كلام المتآمرين على رسل الله والمتناجين بالإثم والعدوان، والرسل تكتب أيضا، الرسل الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال تكتب. إذن هذه الأقوال الخفية التي يستسر بها أهلها هي مسموعة للرب ومكتوبة بأيدي الحفظ الكرام الكاتبين، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وأيضا فالله، وفي هذا ما فيه من التهديد والوعيد، هذا أسلوب تهديد. وكذلك من هذه الآيات قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، هذا خطاب من الله لموسى وهارون لما أرسلهم الله إلى فرعون، خاف فرعون طاغية وهما بشر يخافان،
هذا قاله الله بعد أن أخبر، قال الله عن موسى وهارون لما قال لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فثبتهما بوعدهما بمعيته لهما وبأنه يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ما يدور بينهما وبين فرعون وقومه، يسمع كلام موسى وهارون ويسمع كلام فرعون الطاغية ومن معه، يسمع الكل، وفي هذا وعد ووعيد. ولكن جانب الوعد أظهر، لأنه جاء خطاب لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، أيضا وأرى، فهو تعالى من صفاته الرؤية يرى، هو سميع بصير، إذن اسمه البصير ليس اسما مجردا عن المعنى، بل الاسم يدل على أنه تعالى ذو بصر، ذو بصر نافذ لجميع المخلوقات، إذن هو يرى، يرى جميع المرئيات. والله تعالى ينوعها، ينوع الأدلة على إثبات هذه الصفة، إثبات صفة الرؤية، إنني معكما أسمع وأرى، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، يراك حين تقوم، فالله يرى ما يجري بين الرسل وأعدائهم المكذبين، يرى سبحانه وتعالى العباد في مساجدهم ومحاريبهم، يرى، يراك أيها العبد، فاحذر أن يراك ربك حيث نهاك، احذر أن يراك حيث نهاك. وفي ذكر السمع والرؤية في هذه المواطن تثبيت لقلب الرسل وأتباعهم، فيه تقوية لعزمات العابدين، إذا استحضر العبد وهو يعبد ربه أن الله يراه، هذا مقام من مقامات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في السجدة. ومن الآيات الدالة على الرؤيا قوله سبحانه وتعالى وسيرى الله عملكم ورسوله، خذ من أموالهم صدقة، إلى قوله وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وقل اعملوا، إلى قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن، وبهذا تهديد للمنافقين بأن ما تعملون سيراه الله ويراه الرسول ويراه المؤمن، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، في آية قبلها يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليكم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، هذه في المنافقين صريحة، سيرى الله، الشاهد سيرى الله عملكم، فالله يرى عمل العاملين، العاملين المحسنين أو العاملين المسيئين، الله يرى أعمال هؤلاء وهؤلاء، يرى أعمال المؤمنين من صلاتهم وصدقاتهم وحجهم وجهادهم، ويرى أعمال الكافرين من شركهم وظلمهم وعدوانهم وجرائمهم، يرى هؤلاء وهؤلاء. فيه إثبات السمع والبصر والرؤية له سبحانه وتعالى. فهو تعالى يسمع، وسمعه واسع لجميع الأصوات، ويرى، وبصره نافذ لجميع المخلوقات، فيرى جميع المرئيات. لا يحجب بصره شيء، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. ومن الصفات التي اشتملت عليها الآيات التي قرأت صفة المكر والكيد، والمكر والكيد معناهما متقارب، وكذلك النحال، وهو شديد النحال، يعني شديد المكر لأعدائه من الكافرين والمنافقين، شديد النحال، فمن مكر الله به فهو المغلوب. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الكافرين: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا، هذا في قوم صالح، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالله يكيد الكافرين والمنافقين ويمكر بهم، وهو خير الماكرين. والعباد يمكرون ويكيدون، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد، ولكنه تعالى يمكر بأعدائه حقيقة ويكيدهم حقيقة. والمكر والكيد هو تدبير خفي يتضمن إيصال الضرر من حيث يظن النفع، تدبير خفي الذي يريد أن يمكر يظهر المحبة ويظهر الإحسان، وهو يتخذ ذلك وسيلة للإيقاع بخصمه وعدوه. والمكر من الناس منه المحمود والمذموم، فإذا كان على وجه يعني إذا كان على وجه العدل فهو محمود، وإذا كان على وجه الظلم والعدوان فهو مذموم. فالمكر مكر الناس منه المحمود ومنه المذموم. فالمكر يعني مجازاة، أو المكر مثلا بالكفار يعني مكر المسلمين الحرب خدعة، المكر بهم وتدبير والتدابير الخفية للإيقاع بالكافرين، هذا كله من أنواع الجهاد في سبيل الله. لكن المكر بالمؤمنين، المكر بغير حق، هذا ظلم. أما المكر من الله فهو كله محمود وعدل وحكمة، هو يمكر بالكافرين مكرا حقيقيا، ويدبر تدبيرا خفيا يوصل به العقاب من حيث يظن الإنعام. وشاهد هذا قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم. الاستدراج هذا هو المكر، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إملاء الله للكافرين هو من مكره بهم، من مكره بهم. فلما نسوا ما ذكروا به، انظر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مما يشتهون ويفرحون به. أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ليس هذا مكر؟ يفتح الله عليهم أبواب المسرات والنعم والخيرات ويصب عليهم مما يشتهون، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أحل بهم النقمة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. مكر، إي والله. والآن ما يتمتع به، تتمتع به أمم الكفر من الحضارة القائمة والرقي والتقدم المادي والسلطان والقوة على سائر أمم الأرض، هذا والله إنه من مكر الله بهذه الأمم الطاغية، من مكر الله بهم. إنهم يعيشون في مكر من الله. أفضى بهم هذه الفتوح المادية أدت بهم إلى الاغترار والزهو والغطرسة والكبرياء والتسلط والظلم. هل انتفعوا بهذه الحضارة أو ازدادوا بها إثما؟ انتفعوا؟ لا والله، بل ازدادوا بها إثما تماما. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالواجب على المسلمين ألا يغتروا بما يعيشه الكفار من مظاهر عز وتقدم ورقي وعلوم ومعارف. المسلمين أن يسعوا فيما ينفعهم، لكن من غير أن يعجبوا بالكفار وأن يعظموا الكفار وأن يسيروا في ركابهم وأن يقلدوهم في التوافه وفيما يضر وما لا ينفع. المقصود إن هذا من مكر الله، بل من مكر الله بالمنافقين أن شرع قبول علانيتهم. يعني المنافقون من أظهر الإيمان وأبطل الكفر، فالله أمر بأن نقبل علانيته ونترك سريرته، فيظن المنافق أن نفاقه قد راجع على الله وأنه بهذا قد خدع الله. يخادعون الله والذين ومن الصفات التي ورد بعض الأدلة والشواهد عليها العزة، فمن صفاته تعالى العزة. العزة فسر بمعنى القوة والغلبة، فله العزة صفة سبحانه وتعالى، ومن أسمائه العزيز، فله العزة بكل معانيها، وله العزة جميعا، وهو الذي منه العزة، أي يعز من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وقد جعل العزة الحقة للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وكلما كان حظ الإنسان من الإيمان أكبر كان حظه من العزة والنصر والنجاة أوفر. فاسمه العزيز يدل على صفة العزة، فليس اسما محضا مجردا خاليا عن المعنى، لا. إذن النصوص دلت على إثبات هذا الاسم وإثبات ما يدل عليه من الصفة. ولله العزة. وقال عن إبليس: فبعزتك، بعزتك، يقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس يهدد آدم وذرية بالإغواء، نعوذ بالله من إبليس وذريته وجنوده من شياطين الإنس والجن، فبعزتك. إذن العزة صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فله الغلبة على كل شيء. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وهو العزيز بمعنى أنه الذي لا مثيل له، عزيز لا مثيل له سبحانه وتعالى، فله إذن العزة بكل معانيها على أكمل وجه. وإن كان المخلوق له عزة فليست العزة كالعزة، والمخلوق قد يسمى عزيز كما قال تعالى وقالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. فسبحان الله العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وله المثل الأعلى، صلى الله وسلم وبارك عليه.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقوله: الرحمن على العرش استوى.
حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كل الآيات المتقدمة التي ساقها المؤلف أدلة وشواهد على ما وصف الله به نفسه من الصفات الثبوتية، فإنه كما سبق في القاعدة، قاعدة النفي والإثبات، وهي أنه تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وأن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وآخر الآيات التي قرأت فيها الدلالة على إثبات، على إثبات العديد من أسماء الله وصفاته كما تقدم، منها السميع البصير العفو الغفور القدير، صفات السمع والبصر والعزة، صفاته العفو ومن أسمائه العفو. ومن شواهد هذه الصفات التي قرأت في الليلة الماضية قوله تعالى:
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فإن في هذه الآية إثبات هذين الاسمين من أسماء الحسنى الغفور والرحيم في قوله تعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم كان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فيه إثبات اسمين من أسماء العفو والقدير وكل اسم متضمن لصفة. فمن صفاته العفو والتجاوز عن السيئات وإزالة آثارها ومن صفاته القدرة. والعفو إنما يكون كمالا إذا كان مع قدرة ولهذا قرن الله بين هذين الاسمين العفو والقدير. فعفوه لا عن عجز بل مع قدرة. وهكذا قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم في إثبات اسمين من أسماء وهما الغفور الرحيم. وقد تقدم لهذا نظائر فهو الغفور والغفور صيغة مبالغة تدل على كثرة مغفرته للذنوب فهو الغفور وهو الغفار وهو غافر الذنب وهو الرحيم ذو الرحمة الواسعة وهو الرحيم الذي لم يزل موصوفا بالرحمة. وفي في هاتين الآيتين ترغيب في العفو والمغفرة. فإن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عفى الله عنه ومن غفر غفر الله له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن تبدوا خيرا وتخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ومن سنة الله في الجزاء أن يجازي كل بجنس عمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الدعاء المأثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة حين سألته قال اللهم إنك عفو تحب العفو. فالله يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض وأن يغفر بعضهم لبعض. ألا تحبون أن يغفر الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه عندما حلف أن ألا ينفق على مسطح ابن بنت خالته. فلما أنزل الله هذه الآية قال بلى إني أحب أن يغفر الله لي فرد على مسطح نفق وبعد. فهذه الآيات التي تليت آنفا تختلف عن الآيات السابقة. فإن هذه الآيات تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك خلق كل شيء فقدره تقديرا فلا تجعلوا لله أندادا هل تعلم له سميا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه الآيات تتضمن نفي هذه النقائص عن الله فهي تتضمن وصف الله بنفي تلك النقائص. فالله موصوف بالإثبات وبالنفي ومن الصفات ومن صفات النفي التي يوصف الله بها أنه تعالى منزه عن الولد والوالد والكفر والند والشريك والولي من الذل، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. في نفي الولد، نفي الولد نجده في القرآن كثيرا كثير، في سورة الإخلاص، في آيات مطولة فيها تنديد بالذين ينسبون إليه الولد، وذلك لأن كثيرا من الأمم نسبوا إليه الولد. فاليهود قالت عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، العرب مشركوا، والعرب قالوا الملائكة بنات الله. ولهذا كثر التنديد بمقالتهم، فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين. في توبيخ وتقريع وإفحام، إفحام لأولئك، وأنه لا حجة لهم، لا من عاقل ولا من شارع ولا من حس، ما هو إلا الكذب والافتراء الذي زينه الشيطان لهم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، وكل من أشرك مع الله غيره فقد جعل له مثلا وجعل له ندا، ولهذا أنكر الله عليهم ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له أشباها ونظرا، فإنه لا نظير له، لا تجعلوا له أندادا في العبادة، فإنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فلا مثيل له في ذاته ولا في صفاته، ليس كمثله شيء. كل هذه الآيات يعني الغالب، وإن كان فيها إثبات، فيها إثبات، لكن الشيخ رحمه الله ساق للاستشهاد بها على الصفات السلبية، على الوصف تعالى بنفي هذه النقائص. فالله موصوف بنفي النقائص والعيوب، بنفي الشريك، لا شريك له. كم تجدون في القرآن لا شريك له، سبحان الله عما يشركون. نفي الولد، نفي الصاحبة، ما اتخذ الله صاحبة، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. نفي المثل، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فذم سبحانه وتعالى الذين اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة، يحبونهم كحبهم لله، يسوونهم بالله في المحبة. والسمي والند والكفء أو الكفو، ولم يكن له كفوا أحد، والمثل، كلها ألفاظ متقاربة، كلها تفسر بالمثل والشبه والشبيه والنظير. فإنه كما تقدم، إنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه. ونفي هذه النقائص يستلزم إثبات الكمال، يستلزم تفرده بالكمال، فلا مثيل، لا مثيل له ولا ند له، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته متفرد لا مثيل ولا سمي ولا ند ولا ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، في نفي الولد ونفي الإله، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان مع الله إله آخر لكان للإله خلق، ولم فرد كل إله وذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، ولكنه ما ثم إلا إله واحد هو الإله الحق. كل ما يعبد من دون الله فهو معبود بالباطل. إذن ليس في الوجود إله حق إلا الإله الواحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. لا إله إلا الله أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. لا إله إلا الله نفي لإلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له تعالى وحده. ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك، بإثبات الإلهية له ونفي الإلهية عما سواه، ثم تخصيصه بالعبادة وإفراده بالعبادة، وذلك بعبادته وحده وترك عبادة ما سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تبارك اسم ربك. تبارك هذه الكلمة تدل على التنزيه والتقديس. تبارك قيل معناه يعني تقدس وتعالى، تقدس وتعالى عن كل النقائص والعيوب من الشركاء والأنداد والأولاد. تبارك. وفيها أيضا الدلالة على أنه تعالى ذو الخير والبركة، والبركة هي الخير الكثير، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الخير، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وتبارك تدل على أن بركته تعالى ذاتية ليست مكتسبة، أما المخلوق فما يكون فيه من بركة فهي بركة موهوبة. وقال الله عن عيسى عليه السلام وجعلني مبارك، فالعبد يكون مبارك، ولا يقال في العبد إنه تبارك. تبارك لا، ما تقول فلان تبارك، كما يجري على ألسنة بعض الناس يقولون تباركت علينا يا فلان، أو تبارك هذا الشيء، تباركت هذه السلعة أو هذه الدار، تباركت. غلط. لا، هذه سلعة مباركة، وهذا شيء مبارك، وهذه دابة مباركة، وسيارة مباركة، وما إلى ذلك. فالمخلوق يجعل الله فيما شاء منه البركة، أما الله تعالى فهو الذي بركته ذاتية له، فهو الذي يوصف بأنه تبارك. يقال تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك. وإن إنزال الفرقان من خيره وبركته، من خيره الفياض ومن رحمته الفياض، من رحمته بعباده أنزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فتبارك لا تضاف إلا إلى الله أو إلى اسم من أسمائه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وتقدم لكم أن النفي الذي يوصف الله أن القاعدة فيما يوصف الله به من النفي هو الإجمال، أن يكون مجملا، لا مفصلا، لكن هذا هو الغالب، وقد يأتي النفي مفصلا. فنفي الكفر ونفي الند والسمي والمثل كل هذا من قبيل النفي المجمل، لأنه نفي مطلق نفي عام، فلا سمي له ولا كفء له ولا مثل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهذا نفي مجمل. أما مثل نفي الولد، نفي النوم والسنة ونفي الصاحبة، فهذا من النفي المفصل. وكذلك كل ما يوصف الله به من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال، فنفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال حياته وقيوميته، ونفي الضلال والنسيان لا يضل ربي ولا ينسى يتضمن إثبات كمال علمه لا يضل ربي ولا ينسى، ونفي الغفلة عنه ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. نفي الغفلة يتضمن كمال علمه، فلكمال علمه لا يغفل. ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده في ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى، كمال تفرده، فهو الواحد وهو الأحد وهو الإله الذي لا شريك له، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، نفي الولد، ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك في الملك، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في شيء من أسمائه وصفاته، فلا شبيه ولا شريك، فلا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ونفي الولي من الذل يتضمن كمال عزته وكمال قوته وقدرته، فولايته لأوليائه لم يكن لحاجة به إليهم ولذل يلحقه تعالى وتقدس، بل هو القوي العزيز وهو القدير المقتدر، ولهذا قال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا، عظم ربك تعظيما قولا وفعلا، بالقول وبالفعل فهو الكبير المتعال وهو أكبر من كل شيء، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.